أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع من الوجوه التي يمكن أن يستدل بها لمنشئية غلبة الوجود للانصراف المانع عن التمسك بالإطلاق هو ما يمكن أن يصاغ من بحث تقدم سابقا في النزاع المنسوب إلى السيد المرتضى رحمة الله عليه والمشهور، فيركب من ذلك النزاع على أساس قياس استثنائي يثبت من خلاله أن غلبة الوجود موجبة للانصراف، فيقال إن غلبة الوجود لو لم تكن موجبا للانصراف للزم جواز رفع الخبث بالماء المضاف. هذه المقدمة الأولى التي هي عبارة عن قضية شرطية لزومية. المقدمة الثانية: لكن الوضوء بالماء أو لكن رفع الخبث بالماء المضاف غير جائز، وبما أن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فتكون النتيجة أن غلبة الوجود موجبة للانصراف. إذن هذا الوجه وهذا الدليل مركب من هاتين المقدمتين. أما المقدمة الثانية فهي مفروضة الصدق في الفقه الإسلامي، فإنه من المسلمات عدم جواز رفع الخبث بالماء المضاف، أو لا أقل عند المحققين من الفقهاء، والشائع في زماننا هو هذا. أما الملازمة في المقدمة الأولى، لماذا إذا لم تكن غلبة الوجود موجب للانصراف يلزم جواز رفع الخبث بالماء المضاف؟ السبب في ذلك باعتبار أنه عندما يقال ماء أكثر أفراد الماء في الخارج هو الماء المطلق من بحار وأنهار وسواقي، والماء المضاف بالنسبة إلى الماء المطلق يعتبر من الأفراد النادرة. فالروايات التي دلت على أن الماء يرفع الخبث مطلقة لو لم تكن غلبة الوجود موجبة للانصراف إلى خصوص الماء المطلق، حينئذ لكان الفقهاء يفتون بجواز رفع الخبث بالماء المضاف أيضا. ففتواهم بعدم جواز رفع الخبث بالماء المضاف يكشف عن أن غلبة الوجود موجبة للإنصراف. هذا هو الدليل الرابع الذي يمكن أن يستند إليه أرباب القول بمنشئية غلبة الوجود للإنصراف. هذا الوجه يمكن أن يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى، وركزوا معي، أن الملازمة المذكورة في المقدمة الأولى على تقدير قبولها، فإنما نقبلها بين المسبب وجواز رفع الخبث بالماء المضاف. لا بين السبب ورفع الخبث بالماء المضاف. نلتفت جيدا، ما معنى هذا الكلام؟ غلبة الوجود هي سبب، والمسبب ما هو؟ هو الانصراف. ما نسلمه في القضية الأولى هو أن يقال لو لم يكن الانصراف مانعا عن التمسك بالإطلاق لجاز رفع الخبث بالماء المضاف. إذن لو لم يكن الانصراف مانعا عن التمسك بالإطلاق لجاز لنا أن نرفع الخبث بالماء المضاف. ليش؟ لأن اغسل وطهر يدك بالماء، الماء مطلق، يشمل الماء المطلق والماء المضاف، الماء الخالص والماء المضاف. فلولا الانصراف إلى الماء الخالص لكان مقتضى الإطلاق أنه يجوز أن نتوضأ أو أن نرفع الخبث بالماء المضاف أيضا. فإذن الملازمة إنما هي قائمة بين المسبب الذي هو الانصراف وجواز رفع الخبث بالماء المضاف، لا بين السبب الذي هو غلبة الوجود ورفع الخبث بالماء المضاف. وحينئذ يصلح هذا القياس الاستثنائي لإثبات مقدمية عدم الانصراف للتمسك بالإطلاق. يعني حتى يجوز التمسك بالإطلاق يشترط المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة أو الرابعة، يشترط عدم الانصراف. لولا الانصراف لجاز رفع الخبث، فينتج، وبما أنه لا يجوز رفع الخبث فإذن ينتج أن الانصراف يمنع عن التمسك بالإطلاق. وليش نقول هكذا؟ لأنه من الممكن أن يكون للانصراف منشأ آخر غير غلبة الوجود، فالملازمة إنما تكون قائمة. شوف القضية الشرطية ماذا كانت، نرجو التدقيق هنا. القضية الشرطية ماذا كانت؟ كانت القضية الشرطية أنه لو لم تكن غلبة الوجود موجبة للانصراف لجاز رفع الخبث بالماء المضاف. نقول نحن نريد أن نغير المقدم، لو لم يكن الانصراف مانعا عن التمسك بالإطلاق لجاز الوضوء بالماء المضاف. لماذا نقول هكذا؟ لأن الذي يمنع عن التمسك بالإطلاق هو الانصراف بأي سبب معتبر. فقد نسلم الانصراف في قول الشارع طهر يدك بالماء، لكن نقول لمناسبات الحكم والموضوع لا لأجل غلبة الوجود. يعني تصور الآن شخص يريد أن يطهر يده من الخبث بماء البطيخ، هذا في الواقع يلوث يده. مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يطهر بشيء يزيل النجاسة، لا أنه يزيد في تلويث اليد. فإذا الذي يقع مقدما في هذه القضية الشرطية هو المسبب أي الانصراف، لا السبب الخاص، لاحتمال أن يكون هناك سبب آخر كمناسبات الحكم والموضوع. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن يقال أصلا موردنا ليس من موارد الانصراف كليا، فيقال بأن عدم صدق الماء عند الإطلاق على مثل عصير الرمان أو البطيخ ليس لأجل الانصراف، بل لأجل أن العرف يراه موضوعا آخر. يعني لا نسلم أن قول الشارع المقدس طهر يدك بالماء أن كلمة الماء تصدق على ماء الرمان وعلى ماء البطيخ، على عصير الرمان وعصير البطيخ، لا نسلم ذلك. بحسب الفهم العرفي الماء موضوع وعصير البطيخ وعصير الرمان موضوع آخر، اللفظ لا يشمله كي نحتاج إلى الانصراف. فالدليل الدال على رافعية الماء للخبث من أول الأمر لا يشمل الماء المضاف، لا يشمل عصير الرمان. فحتى لو لم نقبل بمانعية الانصراف عن الإطلاق، مع ذلك لا يجوز الوضوء أو رفع الخبث بالماء المضاف، لأن الماء المضاف ليس ماء. فإذا حتى لو لم نقل باعتبار الانصراف تكون التعدية إلى الماء المضاف في الواقع من التعدية من موضوع إلى موضوع آخر لا يشمله الدليل، وهذا لا يجوز. فإذا هذا الوجه الرابع نناقش بهاتين المناقشتين. إلى هنا اتضح لنا أن تمام ما قيل أو يمكن أن يقال في إثبات أن غلبة الوجود موجبة للانصراف لم نقبله. الصحيح في تحقيق هذا المنشأ الأول أن يقال إن غلبة الوجود مع ما يقابلها، يقابل الغالب غير الغالب، غلبة الوجود مع ما يقابلها لها مراتب. المرتبة الأولى أن يكون ما يقابل الأفراد الغالبة موجودا بالفعل ومألوفا، إلا أنه قليل. مثلا إذا نريد أن نمثل بمثال يقرب هذه المرتبة إلى الذهن. لنفترض في مدينة قم المقدسة أو في مدينة النجف المقدسة جاء كلام فيه لفظ العالم، وفرضنا أن لفظة العالم لم تختص بعالم الدين، ولم يحصل هناك حقيقة شرعية أو متشرعية، فكلمة عالم تدل على موضوع لإفادة كل من له علم، فيشمل عالم الدين وعالم الفيزياء والكيمياء والرياضيات وما شابه ذلك. لكن باعتبار أننا في الحوزة العلمية، فعالم الدين أفراده أكثر من غيره، ففي مدينة قم المقدسة أو في مدينة النجف المقدسة يوجد أفراد غالبة لهذه اللفظة، كما أنه يوجد أفراد قليلة، لكن هذه الأفراد القليلة لها وجود بالفعل في قم، في النجف يوجد أيضا علماء في الفيزياء والكيمياء لكنهم قلة، ومع قلتهم هم هذه الأفراد مألوفة أيضا. هذه هي المرتبة الأولى. لا شك أن هذه المرتبة الأولى لا توجب الانصراف، وذلك لأن تلك الغلبة وإن كانت قد توجب أنسا في الذهن للحصة الغالبة من الطبيعة، إلا أن هذا شيء، وحصول الأنس بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين تلك الحصة شيء آخر، هذا ما يحتاج إلى توضيح ودقة. غلبت وجود عالم الدين، غلبت وجود هذه الحصة وهي عالم الدين في مدينة قم المقدسة توجب أنسا بين واقع الطبيعة وأفرادها الغالبة. من دون أن توجب أنسا بين اللفظ والأفراد الغالبة، هناك فرق. التفت، كثرة الأفراد في الخارج يأنس بها الذهن، لكن هذا الشيء، وأن يكون الأنس قائما بين لفظ الطبيعة وهذه الأفراد، فهو إن كان فهو سريع الزوال، بدوي يزول بأدنى تأمل، ويبقى لفظ العالم له دلالته الوسيعة على تمام حصصه وأفراده، على تمام حصص وأفراد الطبيعة. فإذا رئيس بلدية النجف أو قم مثلا قال للناس أكرموا العالم، وقلنا لا يوجد حقيقة شرعية أو متشرعية في لفظ العالم لخصوص عالم الدين، لأنه يعني إذا كان هكذا حينئذ يتحقق وضع هناك. لا، قلنا أن هذا اللفظ ما زال في زماننا موضوع لكل من له علم، لكن كثرة الأفراد لعالم الدين في هاتين المدينتين وقلة غيرهما من الحصص مع وجود هذا الشيء القليل بالفعل مع كونه أيضا مألوفا للناس، إن أوجب الأنس فهو يوجب الأنس بين واقع الطبيعة مع قطع النظر عن لفظها مصداق الطبيعة، بين واقع الطبيعة وبين الحصص الغالبة، لا بين اللفظ والحصص الغالبة، حتى يقال هذا الأنس يشكل ظهورا فيمنع عن التمسك بالإطلاق. بل إن تعدى هذا الأنس من واقع الطبيعة إلى لفظها فيكون أنسا بدويا يزول بأدنى التفات وتأمل. هذا تمام الكلام في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يكون المقابل للأفراد النادرة معدوما، عفوا، أن يكون المقابل للأفراد النادرة موجودا بالفعل، لكن لندرته لم يكن مألوفا، لندرته لم يكن مألوفا. فمثلا لنفترض أنه في مكان ما يوجد للطبيعة 100 حصة و100 فرد، هناك 99 من هذه الأفراد هي الأفراد الغالبة، وواحد من هذه 100 موجود بالفعل لكن بلحاظه مع 100 الناس لا يلتفتون إليه، لكنه موجود بالفعل. هذه المرتبة الثانية، ما هو حكمها؟ إن شاء الله نتابع في مراتب غلبة الوجود لنعطي أحكاما لتمام هذه المراتب في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.